أنا خلصنا الفكرة. بالنسبة للأخيرة
خل أقرأ المسألة من جديد لعادة. أنا أتذكر أنه بقي شيء بس ما قادر أشخص شو بقى. على كل حال، أي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة، إذا مات الإمام عليه السلام، قال الشيء الذي يقتضيه مذهبنا من عدالة الخطاطئة معه، بعض ولي الفعل راح، فكل ما يترتب عليه يذهب معه، والولي الفعل الجديد يعين من جديد، إما تعيينات خاصة أو تعيين عام لنفس أولئك. وقال في المبسوط، وظاهر العبارة أنه يتبنى هذا، وقلنا لا، في المبسوط وما تبنى، تبنى الأول، لكن نقل عن بعضهم عامة، لا ينعزلون لأن ولايتهم ثبتت شرعا فلا تزول في ناصره. عبارة هو ما أعطاهم الأهلية، أعطاهم الفعلية، هذه الفعلية وجدت، لا تزول إلا بمزيل، والمزيل لها هو عزل الولي الفعلي، كما أن الولي السابق كان يمكنه أن يعزل كما تعرضنا في المسألة السابقة. والأول أشبه، يقول في أصول مذهبنا أنه ينعزل. هذا بحثناه يا إخوان، وأكو كلام هنا أن ولاية أئمتنا ما تصحح بحياتهم وإلى ما هنالك، صحيح، ولكن هذا يتوقف على أن يكون الإمام قد عين لما بعد وفاته، ومن الواضح أن الإمام لا دليل على أنه عين لما بعد وفاته. إخباره عن الأحكام الشرعية لا يحد بحد ولا يرقب بوقت، لكن تعيينه الوظيفة الفعلية ما دام هو الإمام الفعلي، وحينئذ إذا جاء الإمام اللاحق فإما يمضي وإما يعفي. قيل بأن هذا يسبب خلو الزمان من القاضي وهو فساد كبير، أقول هذا يسبب خلو الزمان من القاضي لمدة طويلة لو لم يكن الولي الفعلي قد ثبت القضاء، فهذا يدخل في حكمة وعصمة، إذا الكلام في الإمام المعصوم، الولي الفعلي أنه مباشرة يثبت من كان أبوه قد ثبته، ثم إذا أراد أن يعيد النظر كما أن نفس الولي السابق لو بقي حيا كل مدة يعيد النظر في ولاته وقضاته، فيعيد النظر تدريجا بعد ذلك. مقتضى القاعدة أنه بمجرد ذهاب الولاية الفعلية يذهب ما كان متعلقا بهذه الولاية، فلا بد من صيرورته منتسبا إلى الولاية الجديدة، ولا يلزم شيء من هذا إن قلنا بأن فينا سيرة وسنة الحكام قائمة على أن الحاكم اللاحق إلا في تغير الأنظمة يثبت نفس ما كان عليه الحاكم السابق ثم يبدأ تدريجا، وإلا لا يهدم كل مؤسسات الدولة في لحظة واحدة كما هو واضح. كل موظفي الدولة لا يتغيرون، لكن اكتسابهم للشرعية يكون من الولي الفعلي، فلا بد أن يكتسب الشرعية من الولي الفعلي، وهذا أمر لا يلزم منه لا خلو زمان ولا شيء. في لحظة واحدة أول ما يتسلم في الساعة الأولى من تسلمه الولي الجديد، أول ما يفعله هو أنه ينصب كل منصوبي الولي السابق، هذا يتفوق المعصوم وغير المعصوم. نحن لا نختلف كما قلت على أن المعصوم أولا وآخرا ولايته قائمة، فيمكن أن يتصرف تصرف يكون لما بعد وفاته، لكن تعالوا ثبتوا لي أن المعصوم عندما نصب هؤلاء الولاة نصبهم لما بعد وفاته، لا دليل أصلا، يظل دولة إسلامية. ها النصب العام لا يأتي في هذا الإشكال، وإن أثاره في المثالي أن الإمام الصادق، هذه الروايات التي تستدلون فيها الإمام الصادق نصب، وهذه أنا أثرتها عندما تحدثنا عن كون القضاء منصبا من المناصب، والصحيح أن الإمام الصادق نصب، ولكن تعميم النصب للظروف النظيرة أكده أئمة آخرون وثبت بالتوقيع الشريف في زمن صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، مضافا إلى القطع بعدم
اختلاف هذا النصب بين الأئمة باختلاف الظروف
الموضوعية.
هذا قلنا سابقا. لا، الكلام كله إذا في دولة. فالمسألة هي واردة في هذا. وهذا الشق الأول.
هذا أنا في تقديري درسناه.
ولو مات القاضي الأصل لم ينعزل النائب عنه، لأن الاستنابة مشروطة بإذن الإمام عليه السلام، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام فلا ينعزل بموت الواسطة. صار القاضي مثل رئيس القوى القضائية مثلا في زماننا واسطة فقط في تعيين القضاة، وإلا المعين الحقيقي هو ولي الأمر. مثل مالك إذا عين في مصر لم يتسنى له هو أن يحكم في مصر، لكن لو عين أو بقية ولاة علي عليه السلام عندما يعينون في الأقطار قضاة إنما عينوهم بتعيين من علي عليه السلام، فموتهم هم كولاة لا يقدم ولا يؤخر، لأنهم ولاة علي عليه السلام بواسطة هؤلاء. صحيح قد لا يكون علي عليه السلام حسب العلم الظاهر اطلع عليهم ولا عرفهم، هم بمعرفة مالك الأشطر صاروا، بمعرفة محمد بن أبي بكر صاروا، بمعرفة عثمان بن حنيف الأنصاري وهكذا. فحينئذ قال والقول بانعزاله أشبه، أقول القول بانعزاله أشبه لو كان تنصيبه من قبل هذا ولم يكن هذا وكيلا عن الولي في التنصيب. أما ما دام وكيلا عن الولي في التنصيب فحينئذ الأشبه أنه لا ينعزل، مو أنه ينعزل مثل الشق الأول، إنما قال الأشبه أنه ينعزل لأنه معين هذا وليس معين الإمام. أقول معين هذا استقلالا أو معين هذا بتفويض من الإمام، بعبارة أوضح منصب القضاء أصالة لما للإمام، هذا تعيينه بالعرض أو بالذات، بالعرض انتهى إلى من هو الولاية ثابتة له في ظل الولايات هذه، أقول بالذات ولا هي بالعرض إلى أن تنتهي إلى الله عز وجل. حينئذ من الواضح جدا أن هؤلاء القضاة في مصر مثلا بمجرد موت محمد بن أبي بكر واستشهاده لا يصيرون غير قضاة، إلا إذا علي عليه السلام عين والي جديد والوالي الجديد أعاد النظر فيهم وغيره، لأنهم مو قضاته هم قضاة علي. فالصحيح والأشبه أنهم لا ينعزلون، ما فيها كلام. هذه المسألة واضحة. المسألة العاشرة، إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرط، هذه مسألة فرعية. طب منشأها هذا الرجل من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام عليه السلام، كما اتفق لبعض القضاة في زمن علي عليه السلام. ممن يعلم أنها انطبقت على أحد زمن علي فقاضي غير سرد لعله ما أدري. وربما منع من ذلك في الليل نصب القاضي وصوره يقال متى القاضي حقيقة، فإنه لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، يعني علي عليه السلام، بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو الحاكم في الواقعة لا المنصوب. هذه هي وقع كلام الأخوات في هذا الأمر. الأقوال قيل ثلاثة ولكن تحقيقا هي اثنان، لأن المصلحة هنا المراد منها ما يساوق عنوان الاضطرار إليه، لأن أي مصلحة إذا لم يكن اضطرار إليه
بسبب من الأسباب من لم يستكمل الشرائط،
لا توجد مصلحة عادة إلا إذا كان في عدم تعيينه وتعيين غيره مفسدة أعظم من تعيين غير المستكمل للشرائط. على مستوى القاعدة الأولية بحثنا سابقا أن من لم يستكمل الشرائط ليس قاضي، القاعدة الأولية لا يجوز له أن يقضي ولا يجوز للناس أن يتقاضوا إليه بعنوان قاضي شاكر، طب نحكي بحث آخر، طب خطوة طالقة حيث. لكن فقاضي شرعي ينصب.
واضح القاعدة الأولية، الإمام حتى الإمام المعصوم لا يجوز له أن ينصب من لم تتوافق فيه الشرائع، هو ولي على تنفيذ الأحكام الشرعية، مو ولي على التغيير في الأحكام الشرعية.
نعم، البحث ينبغي أن يكون هكذا، هو أنه لو توقف التقاضي ورفع الفساد في موارد القضاء الواجب على التقاضي عند من لم يستجمع الشرائط، من باب أن رفع الغائلة لا يكون إلا من هذا الطريق، يجوز أو لا يجوز؟ في حالة الضرورة يقال يجوز، ها؟ وليس مما يختلف فيه كما صرح المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه. ولأنه قال شريح، ومعلوم أن شريح إنما نصب من باب الضرورة في زمن علي، هذا يرتبط يا إخوان بنظرة تاريخية سياسية اجتماعية دقيقة لزمن علي عليه. بعض يتصور أن زمن علي جاء عليه كل شيء سواه كما هو يريد، هذا مو صحيح. أكثر الشيء لم يستطع عليه أن يجعله كما هو يريد. رأى العيون في التراويح في مسجد الكوفة فطاحوا سنة عمر. على هذا الأساس المسألة المهمة في المقام ينبغي أن يتحدث عنها ويتوقف فيها هو أنه من الواضح أنه على مستوى القاعدة الأولية لا يجوز، في موارد اختلال الشرائط يجوز في حال الضرورة التي يكون عدم ارتكابها أفسد من ارتكابها، فقط في هذه الحالة. والتشخيص لولي الأمر لأنه هو صاحب المنصب فيما يرتبط بهذا المجال، ويلزم على ولي الأمر إذا أمكنه أن يقلل من غائلة نصب غير من اجتمعت فيه الشرائط كما فعل علي بن شريح. ينصبه قاضي ظاهر ينصر إلى نصبه ويعين من ينظر عليه أو يدقق في أحكامه أو إلى ما هناك، يجعل عينا عليه، لأنه بالقاعدة الأولية لا يصح أن يكون هكذا شخص أن يكون قاضيا. هنا كلام طويل يا أخوان، بعضهم قال ولاية الإمام المعصوم ولاية مطلقة، ولاية مطلقة محددة بحدود الشرع، ليست ولاية مطلقة، صحيح أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن لا بمعنى أنه يجوز أن يتزوج زوجة الآخرين، لا أحد يقبل بهذا، حتى المعصوم. وحينئذ من الواضح أنها ولاية مهما كانت مطلقة في الأمور الاجتماعية، فهي ولاية في حدود شرع الله عز وجل، والبحث هنا ليس عن فعل المعصوم، البحث هنا عن موضوع فعل المعصوم. يعني أن نعرف الحكم الشرعي حتى نعرف أن دليل الولاية يشمل المقام مهما كانت سعته أو لا يشمل المقام، ويهمنا الولي غير المعصوم لأنه هو الذي ثمر أن نبحث عن فعله في المقام ونؤسس لحكمه. فالجواب أن الولي في الدولة الإسلامية إذا لم يمكن أن ينصب المستجمعين للشرائط واضطر إلى نصب غير المستجمعين، طبعا غير مستجمع للشرائط على ميزان واحد، مرة معاهد هذا لا يؤمن على شيء، مرة مو فقيه لكنه فاضل يؤمن على شيء، ها؟ يعني تتفاوت هذا، ثم كل واحد ضرورة يكون أقوى منه حتى تكون حاكما عليه. هذا إذا قلنا بأن الفقهاء تشابه، مثلا الآن في الجمهورية الإسلامية مضطرون بناء، لو كان الولي يرى أن الاجتهاد شرط كما هو المشهور ومضطر هو للتعيين غير المجتهدين، هذا فقط شرائط، لكن إذا ما يعين غير مجتهدين يختل الوضع القضائي ويصبح هرج ومرج وتعلق قضايا الدولة وقضايا الناس وإلى ما هنالك، وهذا يؤدي إلى نزول مستوى الدولة بل إلى تأويلها شيئا فشيئا، وهذا لا شك في أنه ضرورة قصر إذا أخذنا من حيث المجموع. من هنا ينصب مثلا الناس المتوافق فيهم الصفات إلا صفة الاجتهاد، وينصب من كان متخصصا منهم في القضايا، وهذا لا مانع منه، لكن بناء على الشرطية يكون نصبا على أساس عنصر الضرورة. وهذا يمكن للولي أن يفعله بطريقة أن لا ينفذ قضاء هؤلاء إلا بمراجعة المجتهد، يكون قاضي قضاة في كل مدينة في كل منطقة مجتهد ويراجعوه مثلا في القضايا قبل إصدار الحكم فيها، هذا ممكن، فيكون إصدار الحكم كأنه صدر عنه. وإذا لم يمكن حتى هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون، يصلح للقضايا الحسبية التي لا بد منها، وهو عنوان ثانوي. فالمقصود من المصلحة الضرورة، ما مطلق المصلحة، وإلا أي مصلحة لولا الضرورة تطور في نصب من لا شرعية لها. نعم وقع بحث هنا جانبي يا إخوان، أنا لا أدخل في هذا البحث، ما تثمر في أن أدخل في هذا البحث، وهو أن علي عليه السلام واقع النصب شريح قاضي لغة يتنبه. فإن المعروف المشهور في الرواية وبين الأصحاب هو أن علي عليه السلام أبقاه قاضيا صوريا، لأنه لم يكن يمكن أن يتسنى له تغييره، ولا يصح النقض أنه إذا هو فعل تغيير معاوية صريح ما يقدر يغيره. أقول هذا قياس الفارق، صريح كان في مركز الدولة الإسلامية، معاوية كان في طرف السقوط الدولة الإسلامية، هذه جهة. الجهة الثانية أن معاوية طرح نفسه بديلا عن علي، لم يطرح نفسه كفرع من فروع علي واضطر علي أن يخليه والي من قبله، بل معاوية هو ما كان يقبل حتى المقدار أن علي هو الخليفة وهو فرع من فروعه. الشيء الثالث أن شريح وغير شريح بايعوا عليا واعترفوا بإمامته. معاوية حتى هذا المقدار لم يحصل مثل كذا. أي طبعا شريح كان شخصية أساسية في المجتمع الإسلامي في 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 وقته، ولذلك لم يكن يمكن تغييره لهذا السبب. أقول صلاة التراويح ما استطاع الإمام علي أن يغير صلاة الصلاة. على كل حال كان هذا يسبب هرج ومرج في النظام العام في الدولة الإسلامية، فعلي عليه السلام استطاع. ولكن المعروف هذا الشهير الثاني له كلام آخر، يقول له مصر صريح كان قاضي قاضي، وهذا ما يظهر في قضية درع طلحة المعروفة، عندما تحاكم علي مع غيره وأخطأ شريح في ثلاثة، ثم علي أنفذ حكم شريح، وهذا يعني أنه كان قاضي. وهذا الذي يقوله الشهيد الثاني من أغرب الغرائب، لم يعد من الشهيد الثاني كلمات غريبة بها المستوى، فإن قضية هذه القضية الدرع المعروفة بالعكس يصرح الإمام أن قضاء شريح كان خطأ، ثلاث مواضع يصرح أن قضاءه كان خطأ من ثلاث جهات. نعم علي عليه السلام رأى مصلحة ثانوية في أن يعطى الدرع لهذا المدعي حتى لا يكون هناك عدم التزام ولو ظاهري بقضاء القاضي الذي هو عينه ظاهرا، وإلا صرح له بخطئه عدة مرات، فلا بأس يمكن أن نقرأ القضية حتى يظهر تحل الكلام فيها. فلم يكن إعطاء الدرع للمدعي غير صاحب الحق من باب إنفاذ قضاء شريح، بل كان من باب آخر، من باب مصلحة ثانوية. خل أقرأ لكم يا إخوان ثلاث روايات حول القضية. مش قضاء. هذه لا تدل لا على أنه قاضي ولا على أنه ليس بقاضي، قد يكون نشوف إذا تدل ولا لا، لكن عندنا أدلة أخرى تدل أن شريح غير قاضي. الشهيد الثاني غادي يرد بهالرواية على هذه الأدلة، فلا يصلح رده. الرواية الأولى هي الرواية الأولى من محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي رواية عن مشهد الثاني، صحيح الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه ولاه القضاء. هذه هم تؤيد ذكره النظرية التي قلنا بها، يعني هو كان والي على القضاء قبل علي عليه السلام، علي جدد له شريحا اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرض له. الرواية الثانية في نفس الباب وعن محمد بن يحيى عن إلى آخره، الرواية معتبرة، قال لشريح أمير المؤمنين عليه السلام يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلس إلا نبي أو وصي نبي أو شفيع، إشارة إلى أنك من القصر قد يقال مواضحة لكن إشارة إلى أنه من القصر الثالث. على كل حال الرواية الأخرى لا عينه وشرط عليه أن لا ينزل، فقد يقال هذا مدور على كل حال هو لا واضح. 265 الرواية الثالث. وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج.
فمن هم صحيح؟ علي بن أبي عمير عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، كلهم ثقات.
قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن سهيل على أبي جعفر عليه السلام، فسأله عن شاهد ويمين،
يقضى بهما؟ مو شاهدات، مو بينات.
فقال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة. فقال: هذا خلاف القرآن. فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قال: إن الله يقول: وأشهد ذوي عدل منكم. فقال: قول الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم، هو لا تقبل شهادة واحد ويمينا. ثم قال: إن علي عليه السلام كان قائدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن صف التميمي ومعه درع طلحة،
معروف الدرع مع الطلحة.
فقال له علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا أو غلولا يوم البصرة،
سرقت
وطسبت. فقال له عبد الله بن صف: أجل، بيني وبينك قاضين.
أصلاً علي عليه السلام هو ولي المال أساساً، قضية بالمعنى العرفي أقول، لولا إمامته وهو ولي كل المسلمين،
وهو ولي المال، ما تصل وراثة طلحة إلى علي عليه السلام، كان طلحة قد قتلت، تدرون؟ هذه درع طلحة أخذت غلولاً. فقال له عبد الله بن صف: أجل، بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين. فجعل بينه وبينه شريحا. فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال له شريح: هات على مصر تبينك. فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال شريح: هذا شاهد واحد، ولا أقضي بشاهد واحد حتى يكون معه آخر. فدعا قنبط فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال شريح: هذا مملوك، ولا أقضي بشهادة مملوك. قال: فغضب علي عليه السلام وقال: خذها، فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات. يلا خذها. والقضاء ليس حجة مع العلم التفصيلي بجسمه، وطلحة فرع عن علي، لا يمكن أن يقضي بخلاف الولي كما هو واضح. قال: قضى بجور ثلاث مرات، يعني مبانيه جائرة، ولا الجور مرة واحدة من حيث النتيجة كان مرة واحدة. قال: فتحول شريح وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات. فقال له: ويلك أو ويحك، إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حيثما وجد غلول أخذ بغير بين. يعني كلامي ما في شك وما يحتاج إلى بينة، شيء قطعي وواضح أنها غلول. إمامك المعصوم يخبر، ما يريد علي يتمسك بهذا. على كل حال، وإلا من حق لو القضية قضية من حق شريح أن يقول لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول: ثبت الملك الأول مرة العرض ثم النقل. فعلي عليه السلام يريد يبين أنه أنا قولي أنها غلول كذب. فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحد. فقلت أنا في نفسي: هذا شريح ما سمع الحديث. ثم أتيتك بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد، ولا أقضي شهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين. فهذه سنتان، وهذا هم على خلاف القاعدة الثالثة بحسب موازين القضاء التي أعتقد بها، لولا خصوصية الشاهد وأنه أهم من خزيمة بن ثابت بالشهادتين لما. ثم أتيتك بقنبة فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصر فصار شاهدا. فقلت فقلت هذا مملوك ولا أعطي شهادة المملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. هذا من عمرياته، عيد ذلة، لأن أول من منع شهادة المملوك عمر. ثم قال ويلك أو ويحك إن إمام المسلمين يؤمن. النتيجة هنا الأساس من أمورهم على ما هو أعظم من هذا. إمام المسلمين ما يحتاج إلى أن أنت وأمثالك يقبلوا، فيقبل في حق كلامه هو الكلام الفاضل. طبعا لا أقل القدر المتيقن من هذا الإمام المعصوم. ورواه الصدوق بإسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر، واقتصر على قصة علي بن حصريف، وزاد في أخيه. ثم قال أبو جعفر إن أول من رد شهادة المملوك رمى، يعني عمر هذا معروف عندنا واضح جدا. الشيء الثاني يقول بأن هذه تدل على نفوذ قضاء شرع حتى على أمير المؤمنين، فهذا يكشف أن شرع كان قاضي حقيقي مو قاضي صوري. يقول هذا في القضية الثالثية أمير المؤمنين يلي بعد المجتمع يهتز وينحدر أكثر مما هو مهتز ومنحدر. فإذا هو يرد قاضي هو عينه يرد قضاءه، فلا شك أن بقية المجتمع بعد لا قيمة لقضائها عندهم. فعلي عليه السلام عاطف سوريا مظاهريا على هذا القضاء فيما يقول في هذا المكان، مع أنه بين له أن قضاء قضاء في هذه الواقعة، بمعزل عن أنك صاحب منصب أو لست صاحب منصب حقيقة. الوقائع التي أجريتها وقائع باطلة. إمام المسلمين أولا ما يحتاج كل هذا الكلام، إمام معصوم الطاعة، الشاهد الأول هم إمام معصوم، إمام الحسن إن لم يكن إماما بالفعل بنظرهم، لكن على كل حال كان أحاديث رسول الله وغيرها كلها بحقه موجودة في ذلك الزمن، كان في حكومة علي في آخر الوقت قبل إمامة الحسن لعله بسنة بسنتين بثلاث، هو في خمس سنوات الأخيرة، أربع سنوات وثمان أشهر الأخيرة، وبعد حرب البصرة عندما قرينا في الرواية أنها كانت بعد حرب البصرة. فالقضية على كل حال يريد عليه عليه السلام يقول أصلا أنا مولي المال بالمعنى العرفي، مولي المال بالمعنى العرفي، وإن كان كإمام هو أولى بهم من أنفسهم، لأن ولي ورث الطلحة هم أولياء المال مو علي عليه السلام. وعلى كل حال هذا ما يرتبط في هذه المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشرة، كل من لا تقبل شهادته لا يرفض الحكم، هذه الكفر. لا تقبل شهادة الفاسد لا يرفض، لا تقبل إلى آخر. واضح ما يريد هالمعنى، وإلا هذا رجوع إلى شغائط القاضي. يريد أن يقول من لا تقبل شهادته لا من باب الشرائط بل من باب آخر، من باب عرضي، مثل شنو؟ كالولد على الوالد لا تقبل شهادته على أبيه لأنه حقوق. أنا ما أقول. والعبد على مولاه والخصم على خصمه، ويجوز حكم الأب على ولد، الخصم على خصمه في نفس الواقعة، وإذا في خصومة شخصية بينهما المقصود في نفس الواقعة، مو إذا في خصومة شخصية، وإلا العدالة تمنع من الضحية على خصمه في نفس الخصومة اللي هي مورد الكلام. يعني كما لو كان خصمي رفع قضية علي وأنا القاضي، فهل أقضي في قضية أنا طرف فيها؟ خب هذا واضح أن النصوص قطعا منصرفة عنه، هذا ما فيه كلام أصلا لا ينبغي البحث فيه. لكن الكلام في هذا، في الولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم قال على خصمه، ويجوز حكم الأب على ولده، يعني ما في أي عقوق بالعكس، ولولده والأخ على أخيه جائز أيضا ما في مشكلة، وله لأخيه يعني. وهذه هي هالمسألة إن أريد منها الشرائط الكبرى خب نرجع للشرائط قطعا ليست مسألة لا ينبغي عقدها، وإن أريد من هذه الأمور الإضافية فهذه الأمور الإضافية لابد أن نبحث كتاب الشهادة. إن ثبتت هنا ننظر أنها تثبت هنا أو لا، لا أقول حتما تثبت هنا، أقول لا ملازمة بين ثبوت شيء في باب الشهادات وثبوت في باب القضاء، ما هو ملازمة، القضاء من باب والشهادات من باب، هذا أولا. والقول بأن القضاء شهادة وزيادة لا يصح، القضاء مو شهادة، الشهادة من الشاهد، القاضي غاية ما هناك يبين حكم الشرع. والحقوق المذكور في الآب ليس صحيح، الابن إذا شهد على أبيه ليس حقوقا لأبيه، إذا كان أبوه واقعا ارتكب محرما، سرق مالا، غصب مالا إلى آخره، قضاؤه من وحي تبيين حكم الشريعة مو ليس فقط حقوقا، بل هو من أعظم الخدمات الدينية لأبيه إذا قضى بحق عليه. فأقول الشيء الأهم من هذا اللي أريد أن أنبهكم عليه أنه صار مغالطة في المسألة، كأنها في باب الشهادات قضية مسلمة، وهنا القضية يجب أن تكون مسلمة من باب التعدي. أقول لا الأصل مسلم المقيس عليه، ولا التعدي من المقيس عليه إلى المقيس أيضا مسلم، يعني لا الكبرى مسلمة ولا الصغرى. أما ذات فبحث كتاب الشهادات تقدم معنا في شرطية الحرية، إذا تتذكرون كان أحد الأدلة على شرطية الحرية أن الموجود لا أصل الشهادة، جبنا روايات ومنها الرواية مال شريح اللي تقدمت قبل قليل صحيحة السند برواية الصدوق، أول من غدى شهادة المملوك عمر، هذا يعني أنها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا المملوك عادل ليش لا تقبل شهادة؟ فإن الشهادة تحتاج إلى إثبات، والعدالة هي المثبت مو المملوكية والحرية. وأما الولد على والده فأكثر الروايات دلت على صحة شهادته على والده، أكثر الروايات دلت على صحة بعد إذا أكثر أطلالكم بسرعة رواية مثلاً
يشهد على والده
القاتل، وهو يقتله باب جواز شهادة، مو كل ما يقتل الأبي على الوالد، باب جواز شهادة الوالد لوالده وبالعكس. فصح لو سأل عنه إلى بهذا 367 ما أتعرض لروايات المملوك أو لما تكمل أو ثانية تقدمت في شخصية الحرية. عدة روايات، الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرة أو أبو المعزة كما في، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأب لأبيه، هم يقولون له عليه يجوز، هذه تشك له مع حذف الأسامي. سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأب لأخيه، قال لا بأس بذلك إن كان خيرا دينيا، نعم جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأب لأخيه. رواية ثالثة صحيحة السنة عن أبي عبد الله قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخته، هذه كلها له. سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لولده والأخ لأخيه، قال نعم يجب، فأنها تشبه برواية واحدة تذكرها. رواية سكونية عن أبيه عليهم أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إن كان مرضيا ومعه شاهد آخر. الشيخ الصدوق في رواية مرسلة قال لا تقبل شهادة الولد على والده، رواية مرسلة ما إلها سنة، والمسألة ما فيها إجماع تعقل يوم هنا طحوا جواهر الشيخ الأبطال وغيرها، قالوا إذا أكون إجماع فبها ولا لكن إجماع موجود، وحيث أن الإجماع غير موجود نصف القواعد التمسك بالشرائط العامة للشهادة. لو سلمنا هذا في باب الشهادة لا نسلمه في باب القضاء، نعم هذا الكلام وجيه إذا كان طرف الخصومة نفس الطرف، كما لو كان شخص يرفع خصومة علي لا معنى لرفعها عند نفس القاضي، والقضية مو من باب تشكيك في عدالته أو عدم عدالته فيقال عدالته حاز، بل من جهة أن أدلة القضاء والتقاضي عند القاضي منفرد عن الخصمين، عن أن يكون أحد الخصمين هو أحد القاضي. نعم لو جاء هو ابتداء وقال أنا أرضى بحكمه هذا يشبه من قبيل أو كبير لقاضي التحكيم، لكن يبحث القضية على المستوى الشرعي، كما لو اختلف
اختلفا في قضية الإرث، وكان هو يثق بدينه لكن يحتاج أن يرفع القضية حتى يدقق فيها على المستوى الشرعي، فهذا ممكن. هذا تمام الكلام في الموقف الأول، وبه تم الحديث في شرائط صفات وصفات القاضي. هي المسائل الأخيرة استعجلنا فيها لأن هي الكلام يقع في الموقف الثاني، والموقف الثاني هو النظر الثاني عقده المحقق للآداب. آداب القاضي يا إخوان في البداية آداب مستحبة ومكروهة، نمر عليها مرورا سريعا. وأنت تقدرون تقرون أدلتها، قلت منها ما عليها أدلة استحسانات يعني أو استنتاجات جيدة في محلها، لكن لا نستطيع أن نقول هي آداب خاصة شرعية بالقاضي لما كنا للشرعي عليها. وقسم فيه أدلة إلى أن نصل إلى المسائل، فإن المسائل ترتبط بأمور مهمة. نحاول في يوم واحد أنه ننهي قضية الآداب المستحبة والمكروهة حتى ندخل من يوم السبت إن شاء الله في المسائل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.